الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في اتباع الجنائز. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المؤلف: الوقص كسر العنق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة، وكان هذا في حجة الوداع، وهذا الرجل كان في إحرامه، فإن التحلل إنما يحصل في يوم العيد، وهذا ما زال في إحرامه، فمات وما زال محرما. بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، بمعنى كسرت عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وفيه الأمر بغسل الميت، والأمر دليل الوجوب، إذ أن الأصل في الأمر الوجوب. وقد سبق أن ذكرنا ما يتعلق بغسل الميت وأنه من فروض الكفايات. قال: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر. وفي أن غسل الميت يكون بالماء والسدر لا بمجرد الماء، يكون بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر. ويدل الحديث على مشروعية اغتسال المحرم بالماء والسدر، فإن هذا الميت ما زال محرما. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله بماء وسدر مع بقاء الإحرام فيه، فدل ذلك على أن المحرم إذا اغتسل بماء وسدر أن ذلك لا يضره. وهي مسألة تنازع فيها العلماء، والسنة تدل على ذلك، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، ومنع من ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، إلا أن السنة تدل على مشروعية ذلك. يغسلوا بماء وسدر. قال: وكفنوه في ثوبين. وفيه الأمر بالتكفين، والأصل الأمر الوجوب، وهو هاون من فروض الكفايات. وكفنوه في ثوبين. وفي مشروعية التكفين بالثوبين، وأن الثلاثة ليست واجبة، فيجوز التكفين في الثوبين. وكفنوه في ثوبين. وفيه جواز التكفين بالثياب الملبوسة، فلا يشترط التكفين أن يكون الكفن الكفن جديدا. فيجوز التكفين بالثياب الملبوسة لقول في ثوبيه، وفيه تكفين المحرم بثياب إحرامه، تكفين المحرم بثياب إحرامه وكفنوه في ثوبيه. وفيه أن كفن الميت يؤخذ من أصل التركة، كفن الميت يؤخذ من أصل التركة، فإن ثياب الميت من التركة، ثياب الميت إذا مات فهي من جملة التركة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتكفين هذا الميت بثوبيه وهما من جملة التركة. ففي أن الكفن يؤخذ من أصل التركة، وأهل العلم يقولون أن مؤن التجهيز مقدمة على الميراث، مؤن تجهيز الميت مقدمة على الميراث، ما يتعلق بثمن الماء وبثمن السدر وبثمن الكفن وبثمن القبر أو بأجرة الحافظ وهكذا أجرة المغسل إن لم يوجد متبرع. فمؤن التجهيز تؤخذ من أصل التركة وهي مقدمة على الميراث. قال وكفنوه في ثوبيه، قال ولا تحنطوه، أي لا تضعوا عليه الحنوط وهو أخلاط من الطيب، لا تضعوا عليه الحنوط وهو أخلاط من الطيب، وذلك لبقاء الإحرام فيه. والمحرم يشرب الطيب، وفيه ما يدل على هذا المعنى أن المحرم يحرم عليه الطيب بعد إحرامه، المحرم يحرم عليه الطيب في وقت إحرامه. ويفهم منه أن غير المحرم من الأموات يحنط، أن غير المحرم من الأموات يحنط، أي توضع عليه الأطياب المختلفة. والأم كذلك، فتطيب الميت مستحب إلا إذا كان محرما. فيطيب في بدنه، وكما قلنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى تطيب مغابن البدن ومواضع السجود، وليس كذلك سنة معينة، وقد جاء عن بعض السلف ما هو أبلغ من ذلك. فيذكر عن ابن سيرين أنه طيب ميتا بالمسك من قرنه إلى قدمه، أي من رأسه إلى قدمه طلاه بالمسك، فلا بأس بذلك. وتجمير الكفن قد جاء عن بعض من تقدم، الذي هو التبخير، وثبت ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن أوصت بذلك إن هي ماتت، صح ذلك عنها في مصنف أبي شيبة في إسناد صحيح وجاء عند غيره. والمرأة في ذلك الرجل، وإنما تمنع المرأة من الطيب في أثناء حياتها، أما إذا ماتت المرأة شأن، وفي ذلك شأن الرجل، وكما قلنا أسماء رضي الله عنها أوصت بذلك. أن يجمروا كفنها، أن يبخروه. فالأدلة تعم الرجال والنساء، وإنما نهيت المرأة في حال حياتها من الطيب درء للمفاسد. قال ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، والتخمير بمعنى التغطية. ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يغطي الرأس والعنق والنحر وغير ذلك، وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل. وتخمير الآنية تغطيتها، فقوله لا تخمر رأسه أي لا تغطوا رأسه، وذلك لبقاء الإحرام في حقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على بقاء الإحرام في حقه. فالميت إذا مات في أثناء إحرامه فالإحرام ما زال باقيا في حقه، والحديث يدل على ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد منازع في ذلك لأبي مالك وأبو حنيفة، فذهبوا إلى عدم بقاء الإحرام إذا مات المحرم، ذهبوا إلى أن الإحرام يزول بموته، وأنه يفعل به كما يفعل بغير المحرم من تغطية الرأس ومن التطيب وغير ذلك من الأمور. وهذا القول غير صحيح، والسنة ترده. وهذا حديث صحيح متفق عليه يدل على خلاف ما ذهب إليه. قال ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، إذا مات محرم يبعث على إحرامه. فالحديث يشمل هذه الصورة. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأخذ من هذا الجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يتم له النسك، إلى أنه لا يتم له النسك. فإذا مات الميت في أثناء إحرامه لا يأتي شخص ويتم له النسك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبقى على إحرامه ولا يسعى في تحلله، لا يسعى في تحلله بأن يتم له النسك، ينظر ما تبقى له من الأنساك فيأتي من يتم له ذلك من المحرمين. هذا الفعل فعل غير صحيح، فعل غير صحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيبقى على إحرامه ويبعث على إحرامه، فيبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا كما قلنا إذا ما مات في أثناء إحرامه، أما إذا مات بعد تحلله فيفعل به كما يفعل بسائر الأموات، يفعل به كما يفعل بسائر الأموات. إذا مات بعد تحلله، أما هذا فمات في عرفة في أثناء الإحرام. قالوا في رواية وقولوا لا تخمروا رأسه يدل على أن المحرم لا يغطي رأسه، والأمر كذلك، المحرم في أثناء إحرامه لا يغطي رأسه. قالوا في رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، وفي هذه الرواية أن الوجه أيضا لا يغطى. كما أن الرأس لا يغطى، والنهي عن تخمير الوجه جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، والذي يظهر أن هذه اللفظة ما هي محفوظة بالحديث، والمحفوظ في الحديث ذكر الرأس وهو الحديث المتفق عليه، المحفوظ في الحديث ذكر الرأس وهي الرواية المتفق عليها، والكلام في ذلك يطول في بيان ذلك، لكن هذا الذي يظهر أن ذكر الوجه غير محفوظ في الحديث، والمحفوظ ما هو ثابت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه. وهذا الذي عليه أكثر العلماء. يعني فيما يتعلق بالمحرم، فيما يتعلق بالمحرم أن النهي وارد عن تغطية الرأس لا عن تغطية الوجه. قالوا في رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وفي الحديث وفي قول اغسلوا بماء وسيد ما يدل على أن الماء إذا تغير بالطاهرات في موضع التغسيل أن ذلك لا يؤثر. اغسلوا بماء وسدر، فإذا تغير في الطاهرة في موضع التغسيل لا يضر. قال اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نقف إلى هذا الموضع، والمؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر. إلى هنا والحمد لله.